قد ينعم الله عز وجل على بعض الشباب فيلقي محاضرات في المساجد ويهتم بالدعوة إلى الله وتقريب الناس إلى الله ويفني عمره في ذلك ولله الحمد، ولكنه يمضي الوقت ولا يرعى لأهله بالا ولا يعلم أهله من أب وأم وعمات وأهل ومنهم الزوجة، وإن فعل فإنه لا يكون بالحماس نفسه. فالرجاء توضيح طريق الدعوة الصحيح، فقد خاطب الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وأنذر عشيرتك الأقربين. جزاك الله خيرا.
أما الليلة في النساء استوصد الرجال خيرا. يعني ما أظن في سؤالنا في هجوم. الله يعينكم، اصبروا عاد واحتسبوا. نعم الله المستعان. على العموم يعني سبق التنبيه على هذا، يعني هو ضمن ما تقدم في السؤال الماضي. وفي الحقيقة يا إخوان يعني يحصل هذا الأمر، يعني يشتكى منه كثير، يعني يشتكى منه كثير. لكن أنا أقول ينبغي لطلاب العلم أن يكونوا دائما القدوة، وهم كذلك إن شاء الله، يعني هم أفضل من غيرهم والناس تنظر إليهم نظرة خاصة. ولذلك تجد الرجل عنده أربع بنات، كل واحدة منهن متزوجة، واحدة مزوجة لطالب علم ينظر إليه نظرة دقيقة، يشتكي من هذا الطالب بعينه. ليه؟ لأنه طالب العلم ليس كغيره. وقد تجد ما يشتكي من بقية الأرحام، وقد يكون منهم أذى وضرر، لكن طالب العلم إيش يشتكي منه؟ لأن الثوب الأبيض يضرها أقل دنس. المقصود أن الذي نريد أن ننبه عليه نكرر أنه ينبغي التنبيه على حقوق الزوجات. وإن شاء الله إذا حصل في محاضرة الحقوق الزوجية يكون هناك عدل، نتكلم على الرجال وعلى النساء، ما نظلم هؤلاء ولا هؤلاء. نعم. وأما بالنسبة لمسألة يعني الاشتغال بالأبعدين عن الأقربين، هذا لا ينبغي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه وأنذر عشيرتك الأقربين. وهنا أنبه إلى مسألة أيضا، يعني هي في جانب الرجال، وهي أن بعض النساء ينتقدن أزواجهن بناء على عدم تأثير الأزواج في قرابتهم. وأقول للزوجة أخطأتي، فإن الرجل قد يوفقه الله عز وجل للكلمة المؤثرة في الغريب أكثر من توفيقه في القريب. وما ضر نوح كفر امرأته، ولا ضر لوط عذاب امرأته، ولا ضر النبي صلى الله عليه وسلم كفر عمه أبو طالب وأبو لهب. وأقول لعل الله لحكمة أن يجعل قرابة الداعية على ضلاله، حتى يعلم الداعية أنه ما اهتدت الناس بذكائه وما اهتدت بديانه، ولكن الله يقلب القلوب والأسماع والأبصار، حتى يعرف الإنسان قيمته وحقارته عند الله عز وجل. تجد الداعية مفوه مؤثر، يبكي العيون من خشية الله ويخشع القلوب لله، ولو جلس مع أخي ما يلقي له باله، ولو جلس مع ابنه ما يتأثر ابنه بنصيحته. سبحان الله رب العالمين. ولذلك مثل العالم بالعين، قالوا العالم كالحمة يأتيها البعداء ويحرمها القرباء. الحمى العين التي يستشفى بمائها، في بعض العيون فيها خواص معدنية فيستشفي بها الناس من أمراض الجرب، حمان الله وإياكم، الأمراض الجدية. فتجد البعيد عن العين يأتيها من بعيد، يسافر إليها، وأقرب الناس إلى العين ما يستفيد منها. هكذا العالم تجد. ولذلك قالوا في المثل أزهد الناس في العالم أهله. وهنا قصة لطيفة طريفة، يذكرون عن امرأة أنها انتقدت زوجها كثيرا وآذته وأضرته، فقال لها ذات يوم، وكان زوجها يحدث المسجد النبوي وكان رجل عالم من علماء المدينة، فقال لها أنت تسيئين إليه وتتكلمين عليه، وأنا إذا قمت في الناس أصغت إلي بأسماعها، خشعت وسمعت ما أقول وامتثلت ما آمر، وأنت تتكلمي عليه. فقال لها يوم من الأيام تعالي فانظري إلى موقف الناس مني. فجاءت إلى المسجد وجلست، فوجدت الشيخ يحدث الناس ويذكر الناس والناس تنصت تخشع. فلما رجعت إلى البيت ظن أن ذلك إن شاء الله كله أطيب الأثر. فلما جاءت قال لها هل رأيتي؟ قالت وماذا رأيت؟ رأيت الناس كلهم سكوت إلا أنت. نعم. وتقول كلهم ما أدبهم بالمسجد إلا أنت. فهذه من المصائب، يعني قد يبتلى الإنسان بأقرب الناس إليه، وهذا حتى نصبح في ذلة وفاقة لله عز وجل. ولذلك أنا أقول أخطأ كثير من الناس بتقييم الدعاة والعلماء والمشائخ بقرابته. ما لكم ماله، النبي صلى الله عليه وسلم عجز عن أبي طالب، ينأى عن النبي صلى الله عليه وسلم وينهى عنه ويجادل عنه ويدافع عنه، ومع ذلك في النهاية يقول له يا عم قل كلمة أحاج لك بها بين يدي الله لا إله إلا الله، فمات على دين كفار قريش، حياته كلها يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على شيء، يدل على أن مساكين ما بيدنا شيء. والله تعالى يقول لحبيبه ونبيه عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلذلك على العموم أختي لا تعجلي على الزوج ولا تتهمي بالتقصير. ثم هناك نقطة مهمة، وهي أن قرابة الزوج كما يقول العلماء كقرابة الداعية مع كثرة المداخلة يعني يعتبر شيء عادي، وهذه من الأسباب التي ذكرها بعض الفضلاء أنه كثرة المداخلة والمخالطة تجعل شيء عادي عندهم، فسواء علينا أو عطى أم لم تكن من الواعظين. وأيضا هناك شيء آخر، وهو أنه قد يكون الداعية قبل فترة مثلا على جاهلية، فينظر إليه الجاهليون بالجاهلية، ما ينظرون إليه بالإحسان، بخلاف الناس تنظر إليه بالإحسان. والعاقل ينظر بالحال، ما ينظر بالسابق والماضي، فلو فتح الماضي ما نظر إلى إنسان بعين. وقد كان عمر رضي الله عنه يحمل السيف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح من أفضل أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. فالمقصود أن هذه النظرة القاصرة، نظرة أهل الجاهلية إلى الجاهلية. فالمنبغي على المرأة العاقلة إذا كان زوجها لا يسمع له من قرابته أن تجل زوجها حق إجلاله وأن تحترمه. وأقول هنا اشتكى بعض الدعاة من بعض التصرف من بعض، خلينا نأخذ الشكاوى وننصف هؤلاء. نعم فعلا يقولون ربما يكون بعض قرابته عاجز عنهم كأمه أو أخته، فتنظر زوجته إليه نظرة الكراهية، وتنظر إليه أنه يأمر الناس ولا يأمر قرابته، وهو قد بذل ما بيده وبذل ما بوسعه. فلذلك أنا أقول لا ينبغي للزوجة في هذه الحالة أيضا أن يعني تنظر لزوجها هذه النظرة. المنبغي أن ينظر إليه بالعدل، أن ينظر إلى قوله وفعله. فإذا كان يأمر الناس بالمعروف ويكون بعيد وفاعل للمعروف سباقا إليه، ينهى عن المنكر ويكون أبعد الناس عن المنكر، فهذا على خير سواء سمع منه قرابته أو لم يستمع منه، والله تعالى. أما بالنسبة للسؤال الأخير وهو مسألة البركة، مسألة البركة، الناس فيها على طرفي نقيض، هناك أناس أفرطوا فيها ونزلوا الأمور التي لا ينبغي تنزيلها شرعا في مقام لا يليق بها، وهي مرتبة الغلو في اعتقاد البركة في الأشخاص والذوات والأمكنة دون نص من الكتاب ولا من السنة. والبركة كل البركة في أصل الشرع في الكتاب والسنة، فإن الله تعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. في القرآن هو البركة، بركة على من التزمه وطبقه وأحبه وسار على نهجه وارتضاه، وبركة لمن حفظه وحفظ حدوده وأوامره وزواجره على الوجه الذي يرضي الله. فمن وفقه لذلك فهو والله أسعد الناس بكتاب الله. وأما التوسع في البركة في الأشخاص والذوات واعتقاد أن فلان مبارك وأن فلان إذا لمسه أو أنه إذا شرب ماءه أو فضلته أو نحو ذلك من الأمور التي لا يشك في غلو الإنسان فيها، فهذه كلها من الأمور المحدثة التي توسع الناس فيها. ولا يمكن لإنسان أن يعتقد بركة إنسان إلا بعد أن يحكم على صلاحه، والصلاح أمره إلى الله، فمن هذا الذي تستطيع أن تكشف عن قلبه حتى تعرف هل هو مخلص ولا غير مخلص؟ وهل تستطيع أن تزكي أحدا؟ والله تعالى يقول وفلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. بل إن الشخص من المجرب المشاهد إذا قيل له أنت صالح فقد أنفذت مقاتله إلا أن يرحمه الله. فقد يكون الرجل على صلاح وديانة واستقامة، فيأتي الشاب ويقول والله أنت من الصالحين ادعو لي، فيهلك ويهلك غيره. وهنا قصة لطيفة عن الإمام أحمد رحمه الله، جاءته امرأة فقالت يا إمام إن ابني مريض فادعو الله أن يشفيه، ادعو الله أن يشفيه. فقال لها الإمام أحمد إنك مضطرة والله يجيب دعاء المضطر، أنت ادعي الله. فلما ولت يقول صاحب الإمام أحمد فدعا لها وقال اللهم اشف ابنها. انظر كيف هدي السلف، لانه لو دعا لها وشوفي ولدها تقول والله انا ذهبت الى الامام احمد فشف الله ولدي بالامام احمد، ولكن من حكمة ذلك العالم الرباني الفاهم انه اراد تحقيق العقيدة، ولذلك ينبغي ان يتنبه لهذا الامر. العقيدة امرها مهم جدا، وقد يهلك الانسان بشعبة من شعب القلب تصرف لغير الله، يهلك يخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فإذا أمسيت وأصبحت ليكن قلبك كله لله، لا لزيد ولا لعمر، ولكن لله وحده لا شريك له، هو خالق الكون، هو مدبره، هو الذي بيده ملكوت كل شيء، هو الذي يجير ولا يجار عليه، هو الذي يشفي، هو الذي يكفي، هو الذي هو كل أمر، كل الأمر. قال تعالى وإليه يرجع الأمر كله فاعبده، وإليه يرجع الأمر كله. فالاستغاثة بالله والاستجارة بالله والدعاء لله والنذر لله وشفاء المرضى من الله وسؤال تفريج الكروبات من الله وحده لا شريك، لا يصرف شيء منها لغير الله عز وجل. فلذلك ينبغي العناية بهذا الأمر العظيم، العناية بأمر العبودية الخالصة لله تبارك وتعالى. وإذا دخل في القلب مثقال ذرة من العبودية لغير الله فقد هلك الإنسان ولو كان بمثقال ذرة من الشرك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالله الله أن ينصرف شيء من شعب قلبك لغير الله، تجعل كل القلب لله، تأوي إلى الله. هل أحد منا يوما من الأيام وقف في باب الله وطرده الله عن بابه؟ هل أحد منا في يوم من الأيام جاء مقبلا على الله فنحاه الله عن بابه؟ أبدا والله، إنا لنشهد لله أنه يتفضل وينعم علينا ولم نسأله، فكيف وقد سألناه؟ والله يقول في كتابه أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فأمور التبرك بالأشخاص والذوات هذه أمور توسع فيها الناس، وليس بغريب خاصة في هذه الأزمنة التي تباعد الناس فيها عن السلف وتباعدوا فيها عن عصر النبوة. فينبغي العناية بالعقيدة وقفل الأبواب المفضية إلى التعلق بغير الله تبارك وتعالى، وأن تصرف القلوب كاملة لله عز وجل في السراء والضراء. إن جاءتك نعمة ما تقول زيد أو عمر، ولا تقول ببركة فلان أو سيدي فلان، أبدا، البركة من الله. إن أعطى أعطى ابتلاء، وإن قبض قبض امتحانا وابتلاء، يبتليهم بالسراء ليشكروا، ويبتليهم بالضراء، يبتليهم بالضراء ليصبروا، ويبتليهم بالسراء ليشكروا. فالله تعالى يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وفي قراءة ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي لو بلوناكم بالخير لكان فتنة لكم. فالمقصود من هذا أمر ينبغي أن يعتنى به، وينبغي أيضا على الناس الذين فيهم خير أن ينتبهوا لهذه الأمور. حتى إن بعض العلماء رحمهم الله بيّنوا أن الشيطان قد يكون لإنسان صالح فيبتليها الله عز وجل بشيطان خبيث يقذف في قلب صديقه كلمة تفسد إخلاص ذلك العبد. فيأتي مثلا الشيطان يعرف صلاح زيد من الناس، فيأتي إلى صديقه ويقول له أثني عليه، فلان رجل صالح، فلان يصوم النهار ويقوم له، أثني عليه، هذا يستحق أن تثني عليه، هذا أسوة ومثال ينبغي أن يشجع. فيأتي ويحرك من أجل ماذا؟ من أجل أن يثني عليه، فيثني عليه ويهلك والعياذ بالله. وذكر بعض العلماء رحمهم الله أنه كان يعني يقول مع بعض طلابه من الشيخ الإسلام رحمه الله، يقولنا بعض طلابه كانوا يأتونه ويقولون أنه كان يصيبهم الكرب وهم في البحر فيسمعون صوته، صوت الشيخ الإسلام أن أفعلوا كذا وكذا فينجون، فيقولون كنا في البحر فسمعنا صوتك، فيقول لا والله بل صوت الشيطان. ليه؟ لأن الشيطان يعرف اعتقاده في الشيخ فيريد أن يدخل من هذا المدخل. هذه أمور ينبغي العناية بها والتنبه لها، ونسأل الله العظيم جميع التوفيق والهداية والسداد، ونسأل الله العظيم أن يبصرنا وإياكم. وأهم شيء يا إخوان ينبغي العناية به العقيدة، العقيدة هذه هي التي بينك وبين الله عز وجل. لا ينظر الله إليك يوم من الأيام وقد أسلمت شعبة من شعب قلبك لغيره سبحانه وتعالى. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون.